أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية السابعة هي الرواية الثانية، الرواية الثالثة من الباب السادس من أبواب ميراث الخنثى، وهو باب حكم ميراث المفقود والمال المجهول المالك. قال: وبالإسناد عن يونس. وبالإسناد في الحديث الثاني أيضا تقدم، قال وبالإسناد في الحديث الأول محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، تقدم بحث السند إلى هنا. عن يونس عن نصر بن حبيب صاحب الخان، هكذا في الكافي. وأما في التهذيب فيوجد قيصر بن حبيب، وأما في الاستبصار في نسخة طبعا أو في بعض النسخ الإصفى يوجد فيض، وعليكم السلام ورحمة الله، فيوجد فيض بن حبيب. على كل حال، سواء كان نصرا أو قيصرا أو فيضا، فهو رجل مهمل في علم الرجال، لا ذكر له في الكتب الرجالية، هو مو راوي في الحقيقة، مو محدث، هو رجل صاحب الخان صاحب الفندق، ها؟ حصلت معه قضية فاستفتى من الإمام صلوات الله وسلامه عليه مباشرة عن طريق الكتابة، حيث قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام. والظاهر أنه كان من أهل التقية أيضا، ولذلك قال: كتبت إلى عبد صالح يكني عن الإمام تكنية. لا داعي للتكنية عن الإمام إلا التقية. عموما الرواية سندا إلى يونس تامة. يونس يروي عن هذا الشخص صاحب الخان، هذا الشخص لا ذكر له في الرجال، فهو مهمل، فحاله مجهول على المعروف. لا تصح الرواية إلا على أحد مبنيين. المبنى الأول أن يقال بأنه لا داعي للنظر في من بعد أصحاب الإجماع في السند، إذا صح السند إليهم فهو صحيح، وهو رأي مشهور في الطائفة. والرأي الآخر هو الرأي الذي ذهب إليه البعض، ومنهم المحدث النوري، ووافقناه نحن في المباني الرجالية، وهو أن كل من روى عنه أحد أصحاب الإجماع فهو ثقة، لا خصوص الثلاثة، لأننا أثبتنا أن مبنى الثلاثة ونظرائهم كما ورد في عبارة الشيخ في العدة، النظراء منحصرون في بقية أصحاب الإجماع. فحينئذ نصر بن حبيب على هذا الأساس يصير ثقة من هذه الجهة، من جهة رواية يونس عنه، فالرواية في نظرنا معتبرة. قال: كتبت إلى عبد صالح. كون مكاتبة لا يضر بصحة السند يا أخوان. العبد الصالح هو الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كما اعتيد أن يكنى عن الإمام في ظرف التقية بذلك. لقد وقعت عندي ما أتى درهم في بعض النسخ وأربعة دراهم، وأنا صاحب فندق، ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة. كأنه في فندق مات يعني، وما يفرح أنه كان نازل عنده ومات ما يعرف عنه شيء، خب جهز ودفن، لكن ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلامي حالها وما أصنع بها، فقد ذقت بها ذرعا. فكتب: اعمل فيها. شو يعني اعمل فيها؟ يعني ضعها في داخل عملك، وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج أو تخرج. ظاهر الرواية أنها ضعها شأنها شأن أموالك، ها؟ إما هذا قصده صلوات الله وسلامه عليه، أو المقصود مو هذا، المقصود أنك اعمل بها مبلغ كبير، هذا اعمل بهذا المبلغ وتصدق به، يعني برأس المال وبالنتاج. ها؟ قد يكون، أقول قد يكون، أنا ما أجزم، قد يكون من أي باب؟ من باب أن هذا المال ليس مالك، ليش تعمل به وكأنه ملك إلك؟ هذا الرجل مات وليس له وارث، مو هكذا؟ هذا الرجل مات وليس له وارث، مو ليس له، لا أعرف له وارثا، ما قال له الإمام افحص عن وارثه، ما أعرف عنه شيئا، كأن المقام مقام يأس عن وجود وارث له. إنسان نزل بالفندق مو مثل هالزمن، ذاك الزمن ما نعرفه لا من أي منطقة ولا كيف نبحث عن الوارث، والأرض فسيحة وسيعة، أين نبحث أصلا؟ ما ممكن. ولو أردنا البحث عنه لطال الزمن، ولاحتجنا إلى مؤنة يمكن أكثر من هذه 200 درهم بكثير. فالإمام يقول ضعها في أموالك، ما قال ضعها في أموالك، قال اعمل فيها وتصدق بالمبلغ شيئا فشيئا. خب إذا حكم المبلغ الصدقة يا إخوان ابتداء بعد اليأس، ليش الإمام يقول له تصدق به؟ ليش قليلا قليلا؟ لا مو في الذمة، لا مولانا، هذا مبلغ تركه معه الميت، هذا الإنسان اللي إجا نزل في الفندق توفي، وجدنا صرة فيها 200 درهم وأربعة دراهم.
يقول تحصيل صاحب المال يعني هذا،
أقول يحتمل هنا، يحتمل أحد احتمالين، إما أن هذا المال هو مال للإمام بحكم ميراث من لا وارث، مو معلوم ما إلى وارثها، لذلك أقول بحكم ميراث من لا وارث له، وبما أنه مال الإمام، الإمام ارتأى أن هذا يتصدق به شيئا فشيئا، ورأى أن يحسن إلى صاحب الفندق، مو هو مال الإمام، الإمام رأى أن يحسن إلى صاحب الفندق، يقول لصاحب الفندق بأنك استفد من الأموال، لكن أنت احرص أن إلى مدة تتصدق بكل المبلغ، فيكون هذا تصرف الإمام في ماله تسهيلا على صاحب الفندق، من باب أن ميراث من لا وارث له أو من فقد الوارث له هو لمن؟ يقال للإمام صلوات الله وسلامه، بحيث لو ظهر له وارث في وقت من الأوقات ما يؤس منه، لكن لو ظهر له وارث في وقت من الأوقات الإمام يضمن له آنذاك، فيكون تصرف الإمام بهذا المال بهذه الطريقة إجازته من باب أنه هو وارث من لا وارث له أو من لم يعثر له على وارث، هذا احتمال في الرواية، فيكون الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام تصرف تصرفا واقعيا. الاحتمال الثاني أن يكون هذا الوارث الميؤوس منه، على كل حال مهما يأسنا منه قد يحصل اتفاقا أن يجي ولد من أولاده هذا الميت اتفاقا للفندق، عادة عندما يفقد شخص وينزل في الفندق عادة وين يسأل عنه؟ يسأل عنه في الفندق في الفنادق، ربما جاء له ولد، فأنت لا تصرف المال بسرعة، لا نحرم صاحب المال من الصدقة ولا أننا نصرف ماله أيضا بسرعة، شيئا فشيئا اصرفه، عل المالك اللي هو الوارث بالفعل ظهر في وقت من الأوقات، فنكون قد تصدقنا بجزء من المال وبقي له جزء، لكن هذا الثاني أنا أستبعده شيئا ما يا إخوان. ليش أستبعده؟ أستبعده لأنه لو كان هو المراد، لذكر الإمام تعليل لهذه القضية، لذكر الإمام لو كان المقصود الحفظ فالأمر يدور إما أن نتصدق بالمال أو نحفظه، ليش نعمل به ونتصدق شيئا فشيئا بالمال، ما نتصدق به دفعة، مو مال ضخم 200 درهم، مو مال ضخم في منطقة فيها فقراء، لو أعطينا كل فقير درهم اللي هو موش الدرهم 200 درهم يعني 20 دينار ذاك الوقت.
حتى الاحتمال الأول إذا كان الغرض منه الإحسان، فغاية الإحسان إعطاءه المال بدون تصدق،
من قال بأن الإمام يريد أن يحسن إليه غاية الإحسان؟ هو رجل ملي بحسب الفرق، صاحب فندق. فالنفس أن هذا قد يكون لأنه إنسان تصدى لسؤال الإمام مع وجود الطقية. سألت عبد صالحا يقول كتبت العبد أي أحسنت، فالإمام يقول ماك داعي أن ترسل الأموال إلي، المهم أن تصل إلى الفقراء، ومن باب التسهيل تسهيل الدفع عليك والإحسان إليك أكو درجات قبل الإحسان. الإحسان مو درجة واحدة، غاية الإحسان نعم كما تقول. قد يكون الإمام شخص أن هذا يكفيه أن يتصرف بالأموال فأحسن إليه ولا أكون قد تركت الفقراء بلا إحسان، فإن الفقراء سيصل إليهم تمام المبلغ مع تطاول المدة. لا 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 لا، نحن نقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، الحكم هو اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج هذه الأموال، هذا هو الحكم. نحن إنما نوفق، إذا كانت مال له مالك فكيف الإمام يقول اعمل فيها؟ اعمل فيها وكأنها ملكك يعني. طبعا ما قال له الإمام، أكو احتمال ثالث في المقام، ما قال له الإمام اعمل فيها والأرباح لك. يعني قد يكون الإمام لو ظهر المالك بعد ذلك لكان قال له بحسب المضاربة المتعارفة 50% من الربح للعامل و 50% لصاحب المال. هذا تعبير يحتمل أكثر من وجه، اعمل فيها، اعمل فيها والمال لك، اعمل فيها والربح بينك وبين الوارث لو ظهر، لكن حيث إنه ميؤوس من الوارث عادة تصدق شيئا فشيئا بالمال. فيكون الإمام شخص في مثل هذه الواقعة أن المصلحة تقتضي التحفظ على المال وتثمير المال بالعمال، وفي نفس الوقت الصدق عن مالكه الواقعي، قد يكون الميت وقد يكون الوارث المجهول المنعرف. تفتوا؟ لا لا لا، اعمل فيها وتصد وأخرجها صدقة قليلا قليلة حتى تخرج. واضح أنه حكمان في المقام، الحكم الأول العمل بها والحكم الثاني الإخراج صدقة شيئا فشيئا بالتدريج. عنه؟ ما قال عمن، عن صاحبها الواقعي. من هو صاحبها الواقع؟ الله يعلم. عمن؟ تصدق عمن؟ هي تصدق صدقة، بس صدقة عمن؟ على كل حال إما هي ميراث من لا وارث له، إذا الميت ما عنده أولاد، أو هي ملك للميت ما نريد ندوس خب على الأحكام الأولية الشرعية. الأحكام الأولية الشرعية هي أنه إما ميراث من لا وارث له وإما له وارث، يعني يدور أمران أمر هذا الميت بين أنه له وارث أو ليس له وارث. إذا له وارث فهي للوارث المفقود المنعرف، وإذا ليس له وارث فهي للإمام، لا يخرج عن هذين الاحتمالين. هو مات جزما، نحن دفناه، هو يفترض أنه مات. وبالإسناد خب الرواية الثامنة يا إخوان، حتى ننهي الروايات، نحاول ننهي الروايات حتى نبدأ إن شاء الله بالبحث. الرواية الثامنة نفس الباب الحديث الرابع، وبالإسناد عن يونس عن الهيثم بن أبي روح، هذا بحسب ماذا؟ نسخة الكافي، ونسخة أخرى للكافي الهيثم أبي روح، وكذلك في التهذيب، وفي الاستبصار الهيثم بن روح. وعلى كل حال الرجل لا ذكر له في الرجال، مثل أخيه السابق صاحب الخان، والكلام في هذا هو الكلام في ذاك، أنه على المبنى القائل بأن يونس لا يروي إلا عن ثقة وهو الذي نصرناه، فالرجل نوثقه. قال كتبت إلى عبد صالح إني أتقبل الفنادق، فينزل عند الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا أعرف ولا ورثته، فيبقى المال عندي، كيف أصنع به ولمن ذلك المال؟ قال الإمام اتركه على حاله. أي يعني أمانة عندك، هذه أمانة شرعية مو مالكية، لا تتصرف في المال، اتركه على حاله. سيها متى؟ إلى غيري أمان أتركه على حاله، إلى يوم القيامة أتركه على حاله. واضح جدا أنه هو صاحب يد على المال الآن، لأن الرجل مات، قد يكون له وارث لا نعرفه، وقد لا يكون له وارث. إذا ليس له وارث فماله للإمام، إذا له وارث فالمال لصاحبه للوارث، لكن لا نعرف عنه شيئا. قد يكون الإمام قصده تربص بهذا المال، لعل صاحبه جاء يبحث عنه، احتمال موجود هذا، أنت ما تعرف عنه شيء، لكن وارثه قد يكون يعرف إلى أين توجه هذا الرجل، قد يكون أخبر أولاده أني مسافر للبلد الفلاني، هذه هي العادة أصلا، أنا مسافر للتجارة في دمشق، وقد يكون يعرف أولاده حتى المكان الذي ينزل فيه إذا كان مكانا معروفا. فطبيعي جدا على القاعدة الأولية أنه احتفظ بالمال، على صاحبه، أنت ما تعرف تبحث عن صاحبه، لكن على له صاحبا جاء يبحث عنه، هذا على مقتضى القواعد واضح. هذا هذا التعبير الذي عبره الإمام، خب واضح أن الرواية شأنها شأن الرواية السابقة يا إخوان، ولم أعرف له ورثة، فرأيك في إعلام حالها وما أصنع بها فقد ذقت بها ذرعا، شو أسوي؟ أنا رجل متدين ما أقبل يدخل عليه. فقال اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى تخرج. على كل حال يوجد تنافي بين الروايتين كما هو واضح، وكلتا الروايتين واردتان في المال الشخصي، والمالك مجهول أو دائر أمرها مجهول طبعا، لأنه دائر الأمر بين أن يكون المالك هو الإمام إذا لا وارث لهذا الميت، وبين أن يكون لها مالك مجهول شخصه وعينه ومكانه، من جميع الجهات مجهول، ما رأيناه في حياتنا لو كان موجودا.
في النظر إلى حال الشخص نفسه هذا، يعني حالة بعد
كل إنسان متدين مولانا رح يتأذى من هالوضع هذا. أنا شو أسوي بالأموال؟
يعني أقول الحكم الأول
سيحتار
على كل حال، يعني أراد الإمام
أن على كل حال بسرعة. على كل حال لو كان هذا المال حكمه الشرعي هو الحفظ لصاحبه إلى مدة معينة،
لذلك ما أعمل فيه، فهو يتضمن الحفظ مع
مو حفظ، كيف حفظ؟ اعمل فيه وأخرجه شيئا فشيئا.
إذا قلنا بأن الحفظ أعمل به بأنه هو التجارة
إلا أن نقول بأن الإمام أعمل ولايته، لأن يد الله فوق أيديهم ويد الإمام يد من يد الله عز وجل.
مضمون
مو كله، كيف مضمون؟ قد يعمل وما يربح.
إذا قلنا أن الإمام
ربما إذا ظهر صاحبه الإمام يضمن له، على كل حال الرجل مو هو ده يتصدق، الإمام ألزم بالصدقة. نفس الشيء، فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته. هذه الرواية الثانية، مو معلوم، ما قال أنا ما ذقت به بها ذرعا، ذقت بها ذرعا شنو يعني؟ يعني أخاف يجي سارق يسرقها، مو معلوم ذقت بها ذرعا، قد يكون من أول يوم يضيق بها ذرعا لأنها مو أمواله، كيف يحتفظ بها؟ طبعا يتدافعان، طبعا يتدافعان، كيف لا يتدافعان؟ الصدقة هي إخراج عن الملك إلى الله عز وجل، والفقير موردها، بينما الحفظ أمانة شرعية لصاحبها لو ظهر. ثم اتركه على حاله إلى متى؟ هذا يحير بزيادة، اتركه على حاله إلى متى؟ خب اتركه 10 سنين 5 سنين كم اتركه؟ ورواه الشيخ بإسناده عن يونس وكذا كل ما قبله، الروايات الواردة في الباب اللي وزعناها 4-5 منها، 4 هي وزعناها على هالأيام، هذه كلها رواه الشيخ بإسناده عن يونس. يونس ذكرنا سند الشيخ إليه عندما ذكرناه في ظل سند الصدوق إلى يونس، قلنا الشيخ الصدوق ما ذكر استند إلى يونس، لكن الشيخ ذكر استند إلى كل كتبه ورواياته عبر الصدوق. طيب الرواية التاسعة نفس الباب أيضا حديث 5، قال وبالإسناد عن يونس، نفس السند أيضا من الكافي، عن إسحاق بن عمار، إسحاق بن عمار فقه كما تعلمون لكونه فطحيا، قال لي أبو الحسن عليه السلام المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم. المفقود مو مجهول المالك، هذا معلوم المالك، لكن فقد. أبونا تاجر سافر للتجارة وانفقدت أيامه، ما عرفنا عنه شيء، القرار يرجع في مدة شهر، الآن مضى سنة وما رجع، ما معروف عنه شيء.
أقول
المفقود
هو عمد أنه كونه معروف أو غير معروف، فقدنا هذا.
لا
يعني الآن هذا الآن الذي في الفندق مات،
ففقدنا. هسه احترى إن شاء الله، ثم يقسم مولانا، يقسم على من؟ على الورثة، يعني أمواله تقسم على ورثته، هو معروف جزما، معروف عند ورثته، خب أبوهم هذا مثلا أو أخوهم أو زوج للزوجة، حيثية الفقد فقد، مو نازل بالفندق، لا. الذين بقيت هنا مو الكلام مو عن المال الذي بين يديه، الكلام عن المال الذي عند الورثة عن تركته. يقول الإمام هذا المفقود يتربص بماله 4 سنين ثم يقسم على الورثة، ثم يقسم، ما قال على الورثة بس واضح مراد على الورثة بلا شك ولا ريب. وين يقسم؟ ماكو شيء اسمه تقسيم غير الورثة.
مجهول المالك هناك باعتبار نفس المال.
نعم هنا معلوم المالك لكن مجهول شيخنا، مجهول أنه هذا الرجل، مجهول مكانه، مجهول حياته وموته. الإمام يقول هذا الرجل تنتظرون بماله 4 سنين، تستظهرون من باب الأمارية، لو كان حيا لظهر في 4 سنين. طبعا مو قرينة قطعية هذه، قد يكون متأذي من عائلته وهو متخفي عنهم، تصير في بعض البلدان. أنا أعرف شخصا غاب عن أهله لسبب عشقه لامرأة لم يوصلوه إليها، غاب 40 سنة وعثر عليه بعدين بعض أقاربه بالصدفة، عثروا عليه في أمريكا وأرجعوه إلى لبنان. ها؟ فهذا يقول الإمام المفقود 4 سنين تنتظرون به، لا تعرفون عنه شيئا، ثم يقسم ماله بين الورثة. خب هذه الرواية ما لها ربط بمجهول المالك الذي نحن نبحث عنه، نحن نبحث عن مجهول المالك. أنا ليش تعرضت للرواية؟ تعرضت لأن الجماعة متعرضين إلها، أكثر من واحد متعرضين لها في أبحاث مجهول المالك، ولذلك تعرضت لها، وإلا فأنا رأيي أن هذه أجنبية عن موضوع مجهول المالك. هي ميراث مفقود على تقدير كونه ميت، مالكها معلوم. بعبارة أخرى هنا مالكها معلوم بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، المالك إما هذا المفقود وإما هؤلاء الورثة، ومجهول المالك هو مجهول المالك في غير دائرة الشبهة المحصورة. أقول المالك الفعلي إما هو إذا كان باقي على قيد الحياة، أو ورثته إذا كان ميتا، فهذا المال معلوم المالك بالعلم الإجمالي في الشبهة المحصورة. التفت؟ إذا هو بعد حي فالمال ماله، إذا هو ميت فالمال مال ورثته، فهذا ليس مجهول المالك.
بس إذا كان أكثر منه للورثة شلونكم محصورة؟
الورثة كم واحد؟
بس مو معلوم يعني.
الورثة معلومون. نعم ثم يقسم، شوفوا شيخنا، ثم يقسم يعني يقسم بين الورثة، يعني الورثة موجودون.
لأنه شيخ في الفترة الاستظهار هذه.
إيه.
هذه مجهولة.
لا نفسي مجهولة بمعنى مو معلومة بالعلم التفصيلي. لا يصير خلط يا إخوان. إحنا من نبحث عن مجهول المالك، مجهول المالك هو الذي لا يكون مالكه معلوما لا تفصيلا ولا إجمالا بنحو الشبهة المحصورة. شنو يبقى إذن؟ المعلوم إجمالا في شبهة عظيمة غير محصورة، والذي لا علم بوجوده أساسا إذا كان ميتا مثلا.
إذا ما تقول في ذلك الرجل الذي عرفناه مع في سفرنا ثم غاب عنه،
هو شبهة غير محصورة بحسب الأماكن،
ولكن نعرف الشخص.
نعم ولكن لا يمكن إيصال المال إليه، ولذلك سيأتي أن هذا يسمونه مجهول مالك أو يجعلون حكمه حكم مجهول المالك، سيأتي في الأبحاث إن شاء الله. البعض يجزم أنه مجهول مالك، والبعض يقول لا، مثل السيد الخوئي له بعض العبائر شوي صار عنده تهافت إلى حد ما، سنأتي في البحث إن شاء الله. يقول ذولا مو مجهول المالك، من نعرف شخصه ولا نعرف مكانه ولا كيف نوصل إليه، هذا ما يسموه مجهول المالك. مثل أموال الإمام السيد الخوئي في الخمس أخير شيء يطبق على أموال الإمام حكم مجهول المالك، يقول لابد من إيصالها إليه وهو موجود لكن لا يمكننا الوصول إليه، بل إذا رأيناه لا نعرفه إلا إذا تجلى لشخص وأعلمه أنه هو صلوات الله وسلامه عليه. بل حتى هنا إن لم يحصل القطع له لا يعرفه، لأنه لم يره سابقا حتى يعرفه. مو كل واحد يدعي أنه الإمام نقبل منه، وإلا يجيك الآن أي شخص يقول لك أنا الإمام تقبل منه، إلا أن يتداخلك شيء لم يكن تداخلك من قبل مثلا، وهذا قد يكون وهما أيضا عندك لأنك تستعظم الأمر في بعض الحالات.
ما هو دليلهم على هذا الاستخدام هذا؟ وشو يستدلون بأي وجه؟
هسه راح يجي ان شاء الله في البحث، في البحث راح نجي ان شاء الله، راح نجي ونشوف هذه ليش ذكرت عندنا بعض المحققين. اي اي خب. الرواية العاشرة من الجزء 25، الرواية العاشرة يا اخوان الجزء 25 صفحة 450، الحديث الاول. جيد. محمد بن يعقوب، الباب السابع من أبواب كتاب اللقطة، الحديث الأول. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمر عن الحجال عن داود بن أبي يزيد عن أبي عبد الله. طبعا بالنسبة للحجال موجود في نسخة الجمال، وداود بن أبي يزيد موجود في الفقيه داود بن أبي زيد، وهو خلط بين شخصين يا إخوان، شخص في الطبقة اسمه بن أبي يزيد، وشخص في طبقة أخرى في طبقة الإمام الجواد والهادي عليهم السلام بن أبي زيد. على كل حال بالنسبة للسناد، أما بالنسبة للكليني ومحمد بن يحيى وأحمد بن محمد اللي هو الظاهر ابن عيسى أو ابن خالد، على كل حال هو ثقة، إلى هنا السند ما فيه. موسى بن عمر، من هو هذا موسى بن عمر؟ موسى بن عمر متعدد، يوجد عندنا موسى بن عمر البغدادي، وهذا الرجل روى عنه صاحب نوادر الحكمة ولم يستثنى فيها الطبق. ويوجد عندنا أيضا موسى بن عمر بن بزيع، وهو الشخص المعروف فيها الطبقة، وهو رجل ثقة ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه. يوجد عندنا أيضا موسى بن عمر بن ذبيان، وهذا الصيقل، وهذا الرجل مجهول الحال لم يذكر. أقول مقتضى الإطلاق الانصراف إلى الشخص المعروف كمحدث، والشخص المعروف كمحدث هو موسى بن عمر بن بزيع، وهذا الرجل ثقة. عن الحجال، الحجال شخص واحد يا إخوان، هو عبد الله بن محمد الأسدي الحجال، رجل جليل ترجم له الشيخ النجاشي وقال ثقة، ثقة بالتأكيد. وأما الجمال فما عندنا جمال هنا كما لا يخفى. عن داود، وهو تصحيف جزما الجمال، عن داود بن أبي يزيد، داود بن أبي يزيد هو داود بن أبي يزيد العطار في الطبقة هذه اللي يروي عن الإمام الصادق عليه السلام، أيضا ترجم له الشيخ النجاشي ووثقه. خب، فالرواية معتبرة، جيد. ورواه الصدوق بإسناده عن الحجال، هذه للأسف متكررة عند الشيخ الحر يا إخوان، وكنا في التطبيقات في العام المنصرم كثيرا ما نشير، يذكر يقول ورواه الصدوق بإسناده إلى فلان، تروح تفتش أنت في مشيخة الفقيه ما إلى سند إلى فلان، الحجال ما إلى سند الشيخ الصدوق للحجال، ما ذاكر سند في المشيخة، ومع ذلك الشيخ الحر يقول ورواه الصدوق بإسناده إلى الحجال. الشيخ الطوسي له طريق، الشيخ الطوسي له طريق إلى الحجال،
ويمر عبر الصدوق ولكن لا يفيد. ليش؟ لأن الطريق إليه ليس إلى كل كتبه ورواياته، فقط إلى كتبه. من أين ندري أن الشيخ الصدوق أخذ هذه الرواية من كتبه؟ لا دليل على هذا. لو كان الشيخ الصدوق يبدأ بأسماء أصحاب الكتب لكنا استقربنا هذا، لكن مجرد أنه يخرج الرواية وفي الطريق الصدوق لا يكفي ما دامت ليست إلى كل روايات. قد تكون الرواية مأخوذة من غير كتب الحجاج، فتركيب الأسانيد كيفما كان ليس بصحيح يا أخوان. عموما الرواية معتبرة بالإسناد الأول كافي. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رجل إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي. شو يعني أصبت مالا وخفت فيه على نفسي؟ أنت إذا صايبة من حلال ليش تخاف؟ ثم أصبت لا تعطي معنى أني عملت وربحت، أصبت أي. وغالبا ما يستعمل في الروايات هذا التعبير في من عملوا عند السلطان يا إخوان. اللي عملوا عند السلطان يقول أصبت من دنياهم مالا. على كل حال، إني قد أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، لأنه مو حلال واضح، هذا قرينة. ولو أصبت صاحبه دفعته إليه، ولو أصبت صاحبه دفعته إليه وتخلصت منه. قال فقال له أبو عبد الله: والله لو أصبته كنت تدفعه إليه؟ قال: إي والله. قال: فأنا والله ما له صاحب غيري، هذا المال الذي أصبته أنا صاحبه، ما إلى صاحب آخر. قال: فاستحلفه أن يدفعه إلى من يأمره. قال: فحلف. فقال: فاذهب فاقسمه في إخوانك ولك الأمن مما خفت منه. قال: فقسمته بين إخواني. شو المحتمل في هالرواية؟ أصبت مالا كتعبير لغوي عام، قد يكون عن سبيل اللقط، قد يكون على سبيل مال مجهول المالك، قد يكون على سبيل الغصب وبعد ذلك تاب، قد يكون وهو الظاهر للعمل عند السلطان هو عمل كاتبا أو خازنا أو فأصاب مالا منهم، ما يعرف وجه هذا المال، فمن هو صاحب هذا المال؟ وتعلمون عند السلطان مو يعني كل أموال الإمام يا إخوان، أموال الخمس والزكوات، قد يكون أموال الإمام مثل الخمس، قد يكون أموال الفقراء مثل الزكوات، قد يكون أموال مأخوذة بالقوة من الناس بالقهر والأموال العشارين. على كل حال هذا المال ما معلوم. فقول الإمام والله ما له صاحب غيري قد يكون من جهة ولايته هو عليه، خصوصا وأن هذا المال عادة ما يمكن الوصول إلى صاحبه، ما يمكن معرفة صاحبه. فالإمام عندما يقول والله ما له صاحب، ما قال مالك صاحب غيري، مراد أنا ولي هذا المال، أنا ولي هذا المال، مو أنت تقول إذا تعرف صاحبه تؤديه إليه، أنا صاحبه وأمرك أن تتصدق به على إخوانك. واضح يا إخوان؟ فهذه أموال بحسب الظاهر أصابها من السلطان، وإن أصر مصر على أن الرواية مطلقة تشمل حتى اللقطة، نقول اللقطة نقيد هذه الرواية بالروايات الخاصة الواردة في مورد اللقطة.
السياق
يعني. ها؟ أي أنا الذي أستظهره من الرواية هو أن هذا كان عاملا عند السلطان أو أجازه السلطان بجائزة، أدى خدمة للسلطان فأجازه بجائزة. فاذهب ولك الأمن. لا، الأمن في الآخرة، ولك الأمن مما خفت منه، لأنه في صدر الرواية يقول له إني أصبت مالا وإني قد خفت فيه على نفسي، خفت على نفسي من أن يكون دخل علي حرام فأدخل النار. شي خوفك مولانا إذا السلطان هو انطاك مال جائزة قربة؟
لا، حتى في ذاك الزمان قد يكون مثل هذا.
السلطان عندما يعطيك جائزة ليش تخاف؟ بالعكس، أنت ذو حظوة، أنت ذو حظوة عند السلطان حتى أعطاك جائزة. واضح جدا أن الخوف هو خوف أخروي، لا خوف دنيوي من أهل الدنيا. فالإمام يقول أنا أضمن لك الأمن عند الله سبحانه وتعالى إذا فعلت هذا الفعل. وإلا أي شنو السنخية بين الصدقة وبين الأمن؟ أحسن هو هذا، ماكو شك في أن هذا هو ظاهر الرواية. على كل حال، والمال هنا مجهول المالك حقيقة يا إخوة، لأن مال السلطان ما ندري هل هو مال الشخصي، هل هو أموال الإمام، لأن تحت يده الأنفال وكل شيء يجبى إليه مو إلى الإمام، هل هو أموال الناس المغتصبة، هل هو الزكوات اللي هي أموال الجهات أموال الفقراء، ما معلوم. عموما الإمام يصح أن يقول ما له صاحب غيري، حيث لا يعرف علامة في المال فنعرف أنه لفلان من الناس. واضح أن الإمام يقول ليس له صاحب غيري. ليش؟ لأن هو إما مالي وإما أنا ولي هذا المال. تقول قد يكون للسلطان، هذا احتمال ضعيف، لأن الأموال الشخصية للسلطان في أمواله التي يعطي ويجيز منها إما منعدمة أو نادرة الوجود، نادرة أصلا. عادة أموال الخاصة ما يخليها في, 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 في بيت المال اللي يجيز منه ويعطي منه. على كل حال، هذه الرواية يا إخوان هي الرواية العاشرة. الرواية الحادية عشرة في الجزء الثامن عشر صفحة 362 الحديث الأول. أي 362 الحديث الأول. يلا خلنا شوية نمشي حتى نخلص الرواية. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، يعني الشيخ الطوسي. سند واضح يا إخوان أنه صحيح إلى أحمد بن محمد، عن فضالة عن أبان عن زرارة. سند صحيح واضح الصحة، فضالة بن أيوب وأبان بن عثمان وزرارة بن أعين. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون عليه الدين لا يقدر على صاحبه ولا على ولي له ولا يدري بأي أرض هو. هنا مال كل في الذمة، دين. قال لا جناح عليه بعد أن يعلم الله منه أن نيته الأداء. هذا على القاعدة صحيح، لأن ماكو مال شخصي حتى أدفعه إلى صاحبه، ها؟ فأنا يبقى هذا المال في ذمتي، إذا وجد له صاحب أعطيه إياه، إن لم يوجد له صاحب يبقى. ما قال تصدق به، ما قال تصدق به، ما قال الإمام أخرجه من مالك، لأن ماكو مال شخصي، دين هو علي. ما دام دين فلا يوجد مال شخصي حتى أتصدق به، فيبقى في ذمتي، إذا ظهر صاحبه في يوم من الأيام أعطيه، لم يظهر يكفي أن نية الأداء. أي خب جيد. وظاهر الرواية أنه يائس من الوصول إليه. الرواية الثانية عشر أيضا جزء 18202. خب جيد، 202 الباب السادس عشر من أبواب الصرف. خب، روايتان متعاقبتان، الرواية الثانية عشر والثالثة عشر. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله عن البرق، عن علي بن حديد. علي بن حديد يا إخوان فيه كلام، ها؟ توجد رواية ضعيفة السند تدلل على أنه جليل ولكنها ضعيفة السند، والشيخ الطوسي قال ضعيف جدا في الاستبصار، في مكانين من الاستبصار. عموما هذا الرجل يا إخوان أقل ما يقال فيه أنه مجهول الحال عندنا، أقل ما يقال فيه. عن علي بن ميمون الصائغ، علي بن ميمون الصائغ لا شك ولا ريب في أنه لا ترجمة له في الرجال فهو مجهول. قال سألت أبا عبد الله عما يكنس من التراب. يكنس من التراب هو صائغ، المقصود تراب المعادن التي يصوغها.
فأبيعه فما أصنع به. مو بس ذهب، ذهب وغير ذهب. قال تصدق به. شو أسوي أنا بهذا التراب؟ خب هذا التراب تدقون قسم منا إله، لأن هو يصوغ لنفسه الصائغ عادة ويصوغ لغيره، وقد يكون قسم منه لغيره. قال فإما لك وإما لأهله، هو أمر دائر على كل حال، فأنت تصدق به. إذا كان إليك تصل صدقته إليك، وإذا كان لأهله تصل صدقته إلى من هو له. قال قلت عما يكنس من التراب فأبيعه فما أصنع به. قال تصدق به فإما لك وإما لأهله. قال قلت فإن فيه ذهبا وفضة وحديد مخلوط، فبأي شيء أبيعه؟ من جهة الربا في المعاملة. قال بعه بطعام. قلت فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه، أستطيع أتصدق على أقربائي؟ قال نعم تصدق على أقربائك، مو مشكلة، المهم أن
به وهم يبيعونه
ظاهره. فأبيعه فما أصنع به، ما أمره الإمام أن يبيعه ابتداء، هو سأل عن البيع، عني كيف أبيعه، لأن الفقير شي فيه ده شيء من تراب الصيانة قليل، عنده مثلا 100 جرام 200 جرام من تراب الصياغ المختلط، هذا يحتاج صهر حتى يفصله، ما يباع عادة بمبلغ كبير، مو مصوغ هو ولا ذهب خالص، مختلط حديد وذهب وفضة وربما شيء آخر أيضا. نفس الرواية محمد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن أبي عبد الله. الرواية الثانية واضح جدا، يعني سند الشيخ الطوسي إلى أحمد البرقي صحيح، وأحمد البرقي يرويها عن علي بن حديد، السند مو صحيح. وبإسناده يعني الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى صاحب نوادر الحكمة عن عمران، وعمران المعروف في هالطبقة هو عمران بن موسى الزيتوني، وهو رجل الأشعري الزيتوني، وهو رجل ثقة بلا شك ولا ريب. وإذا لم يكن الزيتوني فلا يوجد عمران فيها الطبقة مضعف، وهنا الراوي عنه محمد بن أحمد بن يحيى ولم يستثنى هذا الاسم عمران. عن أيوب، هو أيوب بن نوح بن دراج، وهو ثقة من ثقات الطائفة. عن صفوان، وهو بن يحيى فيها الطبقة أيضا ثقة. عن علي الصائغ، جيد، إذن علي الصائغ يمكن توثيقه، ما قال بن ميمون لكن الظاهر أنه هو، بل الظاهر أن الواقع نفسها. سألته عن تراب الصواغين يقول وإنا نبيعه. قال أما تستطيع أن تستحله من صاحبه؟ قال قلت لا، إذا أخبرته اتهمني، يتهمني أني حائف على صياغته ومنزل منها مقدار حتى أكسب. ثم هذا التراب يجتمع من كثيرين كما هو المتعارف، مو من شخص واحد. قال بيعه. قلت بأي شيء أبيعه نبيعه؟ قال بطعام. قلت فأي شيء أصنع به؟ قال تصدق به، إما لك وإما لأهله، مقدار منه إليك فهو عنك، مقدار لأهله فهو عن أهله، كله لك عن كله لأهلي عنه. قلت إن كان ذا قرابة محتاجا أصله؟ قال نعم. واضح أن الرواية نفس الرواية، لكن صار فينا نقول أن الرواية معتبرة سندا. هنا الإمام أمره بالتصدق مع أن المالك معلوم، مو مشهول، لكن مردد بين أشخاص، دائر بينهم، أنا صغت لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، ولذلك ما قال أنا لا أعرفه، قال إذا أخبرته اتهمني، إذن هو معروف عندي، ولو مو شخص واحد، مجموعة من الأشخاص اللي صاغوا عندي، لكن هذا الشيء القليل يجتمع من فلان وفلان وفلان ومن صياغاتي أنا الشخصية. فيقول الإمام هذا الشيء لقلته لندرته، ما دام لأشخاص كثيرين عادة تصدق به عن صاحبه، لا تخبر صاحبه، ماكو داعي لإخبار صاحبه به، فهذا مو من مجهول المالك، مو من مجهول المالك بالمعنى الصحيح للكلمة، بالمعنى المصطلح يا إخوان، مو من مجهول المالك،
إلا أن يقال بأنه بما هو حصة فلان غير قابل للتملك، بما هو حصة فلان غير قابل للتملك. ثم المقادير قليلة شيخنا، عندما تلحم مثلا فتصاغة تحفها ينزل شيء قليل ما يصير. الرواية الرابعة عشر حتى لا يروح الوقت علينا، الرواية الرابعة عشر في الجزء السابع عشر، ها كانت الثالثة عشرة، هذه مو مرتين جبنا رواية الصائغ. الرواية الرابعة عشرة صفحة 364 من الجزء السابع عشر الحديث الأول. خب جيد، حتى يصير العدد الرابع عشر ونكتفي بها العدد. إذا باقي روايات، روايات مو مهمة مو أساسية في البحث، ربما إذا احتجناها نذكرها في ثنايا الأبحاث الاستدلالية. خب جيد، الحديث الأول، باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف. محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز. محمد بن جعفر الرزاز يا إخوان، هذا الرجل شيخ الشيخ الكليني وقد أكثر الكليني عنه، وهذا الرجل هو خال والد أبو غالب الزراري، وهو الذي ذكر أبو غالب الزراري في الرسالة أنه من مشايخ الشيعة في وقته، قال من الرواة ومن مشايخ الشيعة في وقته، في رسالة أبي غالب الزراري لابن ابنه المعروفة. وهذا المقدار كاف بلا شك لتوثيق، نحن أكثر الكلين عنه يكفي لتوثيق، لأنه أوثق الناس وأورعهم في الحديث وأثبتهم فيه كما شهد له النجاشي. فغريب في حاشية مصباح الفقاهة إما من السيد أو من المقرر أن يقال بأن محمد بن جعفر الرزاز مجهول، مو مجهول، عندما يقال من مشايخ الشيعة مو مجهول، إذا لم تقل بوثاقته أقلا قل بحسنه. ها؟ ثم السيد الخوئي الأغرب من هذا أن الرجل واقع كثيرا في تفسير القمة، فيكون يوثق على مباني السيد الخوئي. عموما عن محمد بن عيسى وهو العبيدي، عن أبي علي بن راشد، وهذا هو الحسن بن راشد مولى آل المهلبي. ها زين، هذا كان من أصحاب الإمام الجواد وأصحاب الإمام الهادي عليهما السلام، وعده الشيخ في الغيبة من السفراء المحمودين. وأكو حسن بن راشد الطفاوي الضعيف من أصحاب الإمام الصادق غير هذا. قال سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت جعلت في ذاك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم، فلما وفيت المال خبرت أن الأرض وقف، فقال لا يجوز شراء الوقف، ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه. هنا واضحة ما فيه لا مجهول مالك، قلت لا أعرف لها ربا، فالوقف متروك، فجاي واحد نصاب أوهم أنه هو المالك وبعد شو سوي؟ قلت لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها، قال تصدق بغلتها، لا أعرف لها ربا، قال تصدق بغلتها. خب الموقوف عليهم يملكون العين محبسة ويملكون الغلة غير محبسة، فتصدق بالغلة عن أربابي هذا الوقف. خب قد يكون الوقف أصلا إما لا رب له كالوقف في سبيل الله، وقد تكون موقوفة على أشخاص معينين مو معلوم، يقول لا أعرف لها ربا، هذه أعم من أن يكون لها رب لا أعرفه، أو يكون وقف متروك ما إلى رب. الآن كثير عندنا في مناطقنا يقال قطعة الأرض الفلانية معروف بين الناس أنها وقف، ما أحد يعرف من واقفها، ما هي جهة وقفها، ها، وحينئذ يتعاطى معها على أنها من سبيل الله، فيقول الوقف لا يباع، لكن عينه ماذا يستفاد منها، تستغل منفعتها، غلتها يتصدق بها. هذا أعم من كونه مجهول المالك أو غير مجهول المالك، هذا مشكوك المالك في الحقيقة، مشكوك المالك أنه هل هو لله عز وجل أو لمالك حقيقي شخصي. هذا تمام الكلام في الروايات يا إخوان، وقد تجمعت لدينا روايات مختلفة في الموضوع وفي الحكم أيضا مختلفة كثيرا، فلا بد لنا من أن نأتي إن شاء الله في البحث القادم على الأبحاث متسلسلة فيما يرتبط بمجهول المالك، من تعريفه نبدأ وننتهي إلى أحكامه، من الفحص عن المالك المجهول إلى التصدق ومتى يتصدق وكم مدة الفحص وإلى آخره، أبحاث إن شاء الله سنحاول إيجازها مهما أمكننا حتى ننتهي إلى محصلة نهائية فيما يسمى بمجهول المالك. والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.